بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من سلسلة شرح متون العقيدة، ومعنا اليوم إن شاء الله متن خامس وهو مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الله عز وجل بعث محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الدين بعد أن ظهر الكفر والشرك في الأرض، كما جاء في الحديث إن الله نظر إلى الناس فبقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لأن الناس كانوا إما أهل كتاب وإما أهل وثنية. أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأما الوثنية فبقية الأمم من المشركين ممن يعبدون الأصنام والأحجار والأوثان وغير ذلك. وكان جزيرة العرب على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى أتى عمرو بن الحي فبدل دين العرب وأدخل عليهم دين الوثنية، وذلك أن عمرو بن الحي الخزاعي كان من أكابر العرب ورؤوسهم ورؤسائهم، فأصابه مرض فذهب إلى الشام. فلما أتى إلى الشام وجدهم عندهم أصنام وعالجوه، فسأل عن هذه الأصنام فقالوا هذه الأصنام نستشعر بها ونفعل كذا وكذا عندها تغيثنا وتنصرنا ونحن ذلك مما يفعله المشركون عند الأصنام. فاستحسن ذلك، فلما رجع إلى جزيرة العرب أتاه الشيطان فأخبره بمكان الأصنام التي يعني دفنت وذهبت، ويهود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، مما يعني طمرها المطر وغطاها فلم يبقى منها شيء، فدله ابليس عليها فقام في رؤيا من الرؤى فقام فاخرجها ثم وزعها على قبائل العرب، ثم عودت من دون الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام انه راى عمرو بن لحي يجر قصبه يعني امعاءه في النار، وذلك انه اول من يعني سيد السوائق واظهر هذه الاصنام عافانا الله واياكم. ثم انتشر الشرك في العرب، وكانت العرب تعلم ملة ابراهيم عليه الصلاه والسلام ويتبعون الحنينيه، ولم يكن فيهم من اليهود والنصارى الى اقل قليل، لكن كان العموم انهم على ملة ابراهيم. ثم لما اخذ عمرو بن حي هذه الاصنام ورقدت اشتهرت الاصنام وكفرت، حتى اصبح كل القبيله عندها صنم تعبد من دون الله، بل اصبح في كل بيت صنم. وكان الرجل اذا ذهب وليس معه صنم جمع التراب والحجاره وجعلها صنما يعبده ويستغيث به، بل كان بعض العرب احيانا يجمع الرمل الذي في الحجاره وياخذ معه الناقه او العجز يحلبها ويجعلها على الرمال ثم يكونها صنما فيعبده، واحيانا ياخذون التمر ويجعلونه صنما فاذا جاء احدهم اكله، كما ذكر ذلك الكلب في كتاب الاصنام، وذكر شيئا مما كانوا يفعلونه مع انهم يصنعون هذه الاصنام ويخلقونها ويطيعونها الا انهم يعبدونها للصواعق والسلام. وهذا اذا ذهب العقل ذهب معه، يعني اذا ذهب الدين ذهب مع العقل، فاصبح الرجل يفعل افعال يضحك منها، كما جاء فيما ذكر الكلب في كتاب الاصنام ان احد العرب يعني كان يعمل صنم من اهل مكه، فقام عليهم واخذ الصنم فرماه في القمامة، فلما أصبح بحث عن ربه الذي يعبده فلم يجده إلا في القمامة، فأخذه ثم نظره وأرجع إلى مكانه. فلما كان اليوم الثاني أصبح وجد الصنم في القمامة، أخذ مرة ثانية فنظره ثم جعله في البيت وجعل عند سيف أنه يعني يحمي نفسه من هذا الذي يأخذ في يومه. فلما أصبح وجد السيف في مكانه وجد الصنم في القمامة، فذهب إليه استخرج فذهب إليه عند القمامة، فلما رآه وجد عنده ثعلبان يقولان على عليه أجلكم الله، فقال رب يقول الثعلبان من رأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. إذا كان هذا الرب تقول عليه الثعالب تقضي حاجتها ويدفع عن نفسه الضر مما يستغفره الناس، فأي ربوبية عنده؟ هل هذا سينصب ويعطي ويفعل؟ لا والله ابدا. هذا مثل القبور التي يعبدها بعض الناس ويصرفون لها انواع العبادات. لو اتيت عند هذا القبر وفعلت ما فعلت ما استطاع ان يدفع عن نفسه شيئا ابدا، فهو لا يفعل ولا شيء. فلما ظهر الشرك والوثنية في جزيرة العرب أرسل الله عز وجل محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، فجاء بهذا الدين اللي هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجدد ما درس منه، وبعد قومه هذه الشريعة التي خالفت الشرائع التي قبلها في بعض الأمور. وكان الله عز وجل يعني أخبر على لسان رسله أنه سيبعث فيهم رسول يكون خاتما للرسل. فلما بعث خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية على ما كانوا فيه من الجاهلية، والجاهلية نسب إلى الجاهلية لأنهم كانوا في جهل، نسب إلى الجهل لأنهم كانوا في جهل عظيم، وكانوا يؤذون البنات ويعبدون الأصنام ويفعلون المنكرات، وكانوا أهل ظلم وجور ويفعلون أشياء كثيرة مما بدلوه وغيروه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم كانت عندهم بعض الأمور حسنة لكن كانت عندهم أمور مستقبحة، فكان يرون الظلم شجاعة، وكان يرون أن الرجل الذي لا يظلم ضعيف ولا يحتلونه كما قال أحدهم: ومن لا يظلم الناس يظلم، من لا يظلم الناس يظلم. وكان يذمون القبيلة التي لا تغير على القبائل وتقتل بها وتسفك الدم كما قال أحدهم: قبيلة لا يغدرون به البدن ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهو يرى أن هذه قبيلة وليست قبيلة استصغارا لها. لماذا؟ لأنهم لا يظلمون الناس ولا يخونون عهودهم ولا يغدرون الناس حبة خردل، وهذا مشتهر عند يعني بعض العرب. فبعث الله محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الدين الحنيف السمح الذي جمع خصال الحسنة والصفات الجميلة فدعاهم إليه، فدخل الناس في دين الله أفواجا بعد أن ظهر لهم حسن هذا الدين وقبح ما كان عليه من الشرك والوثنية. الشيخ الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله جمع بنصوص الكتاب والسنة وما ذكر العلماء في كتبهم هذه المسائل، هذه المسائل التي يريد التنبيه بها على أن النبي خالف فيها أهل الجاهلية، التي خالف فيها النبي أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية في الأصل خالفوا فيها من؟ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسول لم يخالفهم بما كان عليه كانوا عليه الحق، إنما خالفهم بما هم خالفوا به الأنبياء والرسل وخالفوا به الفطرة السليمة التي لم يكن فيها يعني تحريف ولا تغيير. فعلّل هذه الرسالة ببيان أن المسلم يجب عليه أن يكون له شخصية خاصة به، لا يتبع المشركين ولا أهل الكتاب ولا يسلك مسالكهم، وإنما له شخصية. ولذلك لما جاء عليه الصلاة والسلام كان يبني شخصية المسلم، أن المسلم له شخصية في تصرفاته وأفعاله وعباداته واعتقاداته يخالف فيها أهل الشرك. فلما ذهب إلى المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب. لماذا؟ لأنهم أهل الكتاب فيحب موافقتهم لأنه قد أوحي إليهم هذا الأمر. ثم لما نزل عليه بقية شرائع الإسلام قام عليه الصلاة والسلام خالفهم، حتى قال بعض اليهود إن هذا النبي لم يدع شيئا إلا خالفنا فيه، فخالفهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المسلم له شخصية خاصة، ولذلك حذر من التشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، لأن التشبه هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي اتباع وسلوك المتشبه بالمتشبه به، وذلك هذا يؤثر حتى في قلبه واعتقاده كما قال شيخ الاسلام رحمه الله: ان التشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن. وهذا مشاهد معلوم ان الانسان الذي يتشبه في ظاهره في تصرفاته وافعاله وكلامه او حتى في لباسه يتاثر في باطنه بهؤلاء الذين تشبه بهم. ولانه يقال في علم الاجتماع ان الضعيف دائما يتشبه بالقوي او المغلوب دائما مغرم بالتشبه بمن غلبه. جاء في هذا الشرع ان الانسان لا يتشبه بهؤلاء ولو اوتوا من القوه والمنعه ما اوتوا، لاننا من الدين ما يمنعنا من هذا الامر. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الاسلام رحمه الله في الاقتضاء: قال واقل قال ظاهر هذا الحديث كفر المتشبهين، قال واقل درجه هذا الحديث تحريم التشبه بهم ان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبهين. ولذلك بنى رسالة اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم على هذا المبدأ اللي هو مبدأ مخالفة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، أن يخالفهم ولا يتشبه بهم في شيء من الأمور. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه صحيح أو تهوفون فيها ابن الخطاب. لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه من اتباعه. فإذا كان موسى بن عمران كلمة الله عز وجل لو كان حيا لما وسعه إلا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فما ظنك بهؤلاء الأوباش الذين هم على الكفر والشرك والوثنية؟ يعني موسى يتبع محمد وليس محمد يتبع موسى عليه الصلاة والسلام. فكيف تظن نفسك أنك أنت مسلم تتبع هؤلاء الذين بقوا على الكفر أو غيروا دين الله عز وجل؟ لا شك أن المسلم ينبغي له أن يحذر أشد الحذر من مشابهته. وكما قلنا أن التشبه بأهل الجاهلية يؤثر على قلب العبد فترى قلبه يميل لهم في محبتهم وولاتهم، كما قال الشيخ الإسلام أن التشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن، وهذا مشاهد. الطفل الصغير اللي عمره 5 سنوات أول ما تلبسه الغطرة والثوب ماذا يفعل؟ تتغير نبرة صوته، عرفوا تتغير نبرة صوته، تتغير التصرف عنده. لماذا؟ هو طفل 5 سنوات، يعني هو كبر صار عمره 20 سنة، لا هو هو. والفتاة الصغيرة التي تلبس الحجاب أو تغطي وجهها أو تلبس العباءة تجد أن الوضع يتغير عندها. لماذا؟ لأن التشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن، على طول برمجة داخلية أنه يفعل مثل فعل هذا كبير السن. هذا يصبح رجل ولنا رجل يستأذن حتى على أمه لأن يرى أنه رجل بمجرد لبس ظاهري. فما ظنك الذي يتصرف كتصرف الكفار في لباسهم وكلامهم وأمورهم؟ لا شك أن هذا أعظم أعظم. قال صلى الله عليه وسلم: تتبعن سنن من كان قبلكم حذر غثة بغثة حتى لو دخلوا الخراب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال لمن أخرجه. يعني جحور، تعرفون أنها من أوعر الجحور وأسوأها، فهو لا يكون في خط مستقيم وإنما هو يلتف هكذا، يعني عشر جحور. فكذلك أهل الإسلام تجد يتبعون اليهود والنصارى حتى في أعسر الأمور، حتى في أمر ضحوكة يضحك الناس عليه أصبح يتشبهون به. وهذا مشاهد في كثير من التصرفات في أفعاله. كان الناس قبل يعني سنوات ليست بكثيرة إذا أمر رجل يقصر ثوبه إلى نصف ساعة يستهزأ به ويسخر منه وقالوا هذا في كذا وفي كذا، ولا يتشبهون على نفس الذي يسمى مرودا تشبه باليهود النصارى. يعني هذا الرجل الذي فعل مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل مثل ما أمر به النبي يضحك به، وهذا الذي يفعل مثل فعل اليهود النصارى لا يضحك به. لا شك أن هذا يعني من اختلاف انتكاس الفطرة في قلوب الناس ومخالفة الشرع أنهم أصبحوا ضعفاء. الشاهد من هذه المقدمة أن المسلم يخالف عن الشرك في اعتقاده وأقواله وأفعاله، يفخر بدينه، يفخر بلغته ولسانه الذي يعطي هذا اللسان، يفخر بعاداته التي اعتادها من أمور الخير، يفخر بدينه الذي أمره بكل بر وحسن وأمره بكل خلق كريم. لا يتشبه من هؤلاء الذين عدموا من الأخلاق إلا ما نذر، وعدموا من العقائد السليمة وأصبحوا يعتقدون العقائد الباطلة لا يرضى بها عقل ولا شر. الشيخ رحمه الله ألف هذه الرسالة لبيان أن المسلم يجب عليه مخالفة أهل الكتابين من اليهود والنصارى وأهل الشرك من الوثنيين. أرسل عليه الصلاة والسلام جاء فبنى مجتمع مسلم كامل له شخصيته بمجرد أن ترى تعرف أن هذا المسلم، سواء في دلاسة في تصرفاته في كلامه تعرف هذا الأمر. فبنى شخصية عليه الصلاة والسلام وحذر من التشبه به في كل أمور حتى في الصلاة. فأمر بالصلاة بنعال ماذا؟ مخالفة اليهود. صدق الشيء مخالفة اليهود. أمر عليه الصلاة والسلام أن يصلي في كل مكان مخالفة اليهود والنصارى لأنهم يصلون في كنائسهم وبيعهم. أمر عليه الصلاة والسلام بترك فرض الشعر مخالفة اليهود وهكذا. وقال إن بقيت إلى أقارب لأصومن التاسع مخالفة اليهود. كل هذا حتى يخالفهم فلا يكون شيء يعني يشافيهم في هذا الأمر. نعم. قال الشيخ رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته مسائل الجهمية: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عنوان الرسالة مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، هذا عنوان الرسالة. وهي تشتمل على 128 مسألة خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية. يعني كان شيخ الشيخ شمس الدين الأفغاني السلفي رحمه الله كان يقول العنوان توقيل مسائل الجاهلية التي خاض فيها المشركون الأنبياء أو الرسل كان أفضل، باعتبار أن أهل الجاهلية خالفوا فيها دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن أمر يعني واسع في هذا. قال الشيخ رحمه الله:
قال رحمة الله عليه: هذه المسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، ومما أذاقنا للمسلم عن معرفتها. الضد يظهر حسن الضد وبضدها تتبين الأشياء.
يعني هذه الأمور التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية، أهل الجاهلية سواء كانوا أهل الكتاب، لأنهم كانوا يقولون في عمارة الكتاب وعمارة السنة، تغيروا وبدلوا وحرفوا، أو الأميين اللي كانوا من جزيرة العرب فكانوا أهل شرك وجاهلية. والأمي نسبة إلى يعني كون كأنه ولدته أمه أو إلى أمه، أنها لا تقرأ تحسب، وهي أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث في هذه الأمة الأمية، والعرب كانوا أمة لا تقرأ ولا تحسب، لكن أعطاها الله عز وجل من الحفظ والفهم شيء عظيم، فكان الرجل منهم يسمع القصيدة والمعلقة والمعلقات مرة واحدة فيحفظها، وأحيانا يسمعها مرتين فيحفظها. وكان ابن عباس رضي الله عنه ما سمعت شيئا إلا حفظته. وكان بعض العلماء المتأخرين وبعض العلماء من التابعين والتابعين على هذا الموال ما يسمع شيئا إلا حفظه مهما كان هذا الشيء، كما قال أبو عمرو داري: ما سمعت شيئا إلا حفظته ولا حفظت شيئا فنسيته. مما أعظم من الحفظ، فلذلك الله سبحانه وتعالى ميزهم بهذا الأمر اللي هو الحفظ، ينقل هذا الكتاب إلى من بعدهم. فحفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة من كان ينسون، كما هو معروف عن بعض كبار الصحابة من الحفاظ من حفظوا هذا الدين. وهذه المسائل يقول الشيخ رحمه الله مما لا غنى للمسلم عنها. لماذا؟ قال: لأن الضد فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. أحيانا الضد يظهر حسنه الضد، ما تعرف نعمة العافية إلا تريدها بالمرض، ما تعرف نعمة الصحة إلا تريدها بالمرض، ما تعرف نعمة النظر إلا تريدها بالعمى، لا تعرف نعمة الفقر الغنى إلا تريدها بالكفر، لا تعرف كثير من النعم التي أنت فيها الصحة إلا إذا رأيت إنسان مؤمن مريض أو مرضت عنك فتغير الحال عندك، تغير طعامك وشرابك وقيامك وقعودك، تغير كثير من الأمور. فأحيانا قبح الشيء يظهر لك حسن الشيء الآخر، كما ترى الآن في ظهر من الشرك والوثنية والعبادة لغير الله وما ترى به من ارتكاب الفواحش والمنكرات وانعدام الأخلاق، تتغير لك حسن الإسلام، ترى في حسن الإسلام وبهاء الإسلام لأنه أمر بأوامر حفظت على الناس دينه. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن اليهود والنصارى الذين خالطوا المسلمين هم أقرب إلى الحق والعقل من اليهود والنصارى الذين لم يخالطوا المسلمين. أنظر اليهود والنصارى الذين يخالطون المسلمين أو في ديار المسلمين تجد عندهم بعض النبوءة وبعض الغيرة، وتجد عندهم بعض الأمور العقلية التي تقبل. لماذا؟ بسبب خلطتهم للمسلمين. وبضده أنظر إلى اليهود والنصارى الذين لم يخالطوا المسلمين، تجد عندهم من السوء والدناءة وفعل الفواحش والمنكرات والوقوع في الشرك والسفاهة وترك الدين شيء عظيم. وعكس هذا شيخ الإسلام رحمه الله: والمسلمون الذين لم يخالطوا أهل الكتاب تجدهم أقرب للدين وأظهر للدين، بخلاف المسلم الذي يجلس في ديار الكفر فتجده أبعد من الدين بسبب خلطته وتأثر بهؤلاء. والإنسان دائما يتأثر ويؤثر، كما يقول علماء الاجتماع كابن خلدون وغيره، أن الإنسان يتشكل من وجهه، كما ذكرنا في الدرس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بروك كبروك البعير تأثر الإنسان، وقال الرضا والشدة في أهل الإبل والرضا والسكينة في أهل الغنم، لأن كل واحد يتأثر، إذا تأثر بالحيوانات فما ضرر بالإنسان، شكل يتأثر به تجد مع مثل أفعاله وتصرفاته. والشاهد أحيانا يحتاج طالب العلم والداعي إلى أن يبين للناس حسن الإسلام بإظهار قبح ما سواه، فتحتاج أحيانا مثلا بيان ضرر الاختلاط في بيان ما عليه الأمر من فعل الفواحش والمنكرات والضياع في التدريس والدراسة والظهور، يعني التبرج والسفور بل العري حتى في جامعاتهم. ومن اللطيف أن قبل أسبوعين أو ثلاثة أن دراسة أمريكية أن المجندات في الجيش الأمريكي يؤثرن سلبا على الجيش الأمريكي، وهي مجندة وهم يرون من التعني في كل مكان، لماذا وضع عيني على هذا المجند التي أثرت عليه سلبا في أداءه وفي قتاله بسبب فطرة النساء فقط إلى النساء، ومع ما عندهم من التعني والفجور و يعني القنوات الفساد قد يكون مع ذلك يحصل عندهم من اعتداء على العرب والاغتصاب والجرائم شعبهم والخيانة وغير ذلك شيء كثير، بسبب ماذا؟ بسبب هذه الإباحية الموجودة من الاختلاط وغيره مما يؤثر على أخلاقهم وعلى دينهم. بهذا نعرف أننا في نعمة، حينما يقول عليه الصلاة والسلام للنساء: يا معشر النساء، يا معشر النساء لا تحقرن الطريق وعليكن وعليكن بحافظات، لا تحقرن الطريق، يعني ما تروح تمشي في نص الطريق، ما تصنع على كل بحافات تمشي يعني من الطريق على اليسار، لأن الذي له وسط الطريق الرجل، أما المرأة تذهب يمنى ويسقط. فكان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تمشي المرأة على الحائط حتى يلقى ذلك على حجابها، يعني عبائتها أو اللبس الذي تلبسه، فبسبب هذا بعد عن الرجال. وكان يقول: شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، مع أنه لعبادة وصلاح، لكن مع ذلك بعد المرأة عن الرجل المضروب في الشر. فإذا نظرت إلى ما عند الغرب تبين لك حسن الإسلام، وأن ما أمر بهذا الأمر عبدا أبدا، وإنما حفظ للأعراف وحفظ للدين وحفظ للأخلاق وقياما بهذا الأمر العظيم. وهذا عام في كل شيء، وإنما ذكرنا هذا لأن بعض الناس كثيرة في هذه الأيام ويعني في دراسة معاصرة أحد الأمريكيين رسالة في أن لماذا ترك الغرب الاختلاط؟ أن بعض الجامعات منعت منه، لماذا في الغرب وفي أمريكا وفي غيرها؟ لماذا بعض الجامعات منعت منه؟ لأنه أثر سلبا على دراسة الطلاب. يصير هم فقط الالتفات والنظر، يصير هم التزين حتى يرى الناس في أكمل زينة، ويصبح هذا أمرهم يتركون الدراسة يتركون الدراسة، هذا ما يقع من الأمور المحرمة التي يعني يعرفها كل عاقل ومنصف. قال رحمه الله،
قال رحمه الله: أهم ما فيها وأشد ما خطر،
أهم ما في مسألة ما أمور الجاهلية ما هو، وأشد ما في أمور الجاهلية ما هو وأشد ما خطرا. قال:
قال: علم الإيمان بقدر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية ثمة الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
قلنا أن الضد هي الضد يظهر حسن الضد، وهنا في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مهم، يقول: يشكو أن تنقض عروة الإسلام عروة عروة. قيل: متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا ولد في الإسلام من لم يأت الجاهلية. ابن القيم رحمه الله ذكر أربع درجات في العلم بالحق والباطل، وذكر أن أعظم الناس درجة أعلاهم درجة من هو من يعرف الحق بتفاصيله والباطل بتفاصيله، وفي ضده من يعرف يكون من أهل الحق ويعرف الباطل بتفاصيله، وضده الرجل يكون أهل الباطل ويعرف الباطل بالحق بتفاصيله. رجل يعرف الحق بتفاصيله لكن يعرف الباطل بعمومه، وعكس رجل يعرف الباطل بتفاصيله والحق بعمومه. أعلى الناس درجة من هو رجل عرف الحق بتفاصيله والباطل بتفاصيله، لماذا؟ لأن تجده يتمسك بالحق الذي هو عليه، لأنه عرف قبح الباطل، فتجده أبعد الناس عن هذا الباطل. ولقد ترى في بعض العلماء تجد في شدة على البدع أو على بعض الأمور وهذا ما كان عليه أهل الجاهلية أنهم كذبوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وما آمنوا به. فهذا أصل فعل الجاهلية اللي هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن تكذيب الرسول يعني يتبع ويلزم منه عدم قبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الحق كله في أصل الدين ووضعه. فإذا مضى إلى ذلك استحسان مع أهل الجاهلية فهذا قد تمت خسارة الرسول عليه السلام، لأنه رغب عن الحق ورغب في الباطل، أنكر الحق وما قبله في قلبه وعمله ثم استحسن قبيح، وهذا قد انتكست فطرته وأصبح يرى الحق باطلا والباطل حق، فأصبح يرى أن الرسول باطل ولا يقبل منه شيء وينكر نبوته عليه الصلاة والسلام، ثم يرى من الباطل والحق كما بعد اليهود لما سألهم المشركون أينا خير محمد أو نحن، قال أنتم أفضل. ومع علمهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام حق وان الله ناصره وانه عليه الصلاه والسلام صادق، لكن من صلى الله عليه وسلم كذبوا برسول ثم استحسنوا الباطل ورضوا به، نسال الله العافيه والسلامه. فهذا من خسارته كما قال جل وعلا: والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. هؤلاء قد جمعوا انواع الخساره في كفرهم بالله عز وجل وايمانهم بالباطل. ثم قال رحمه الله:
قال رحمه الله: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسن فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المسألة الثانية،
قال المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى كما قال الشيخ رحمه الله أنها أعظم المسائل التي خالفه فيها رسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول ونبي يأتي قوم يدعو من التوحيد كما بين ذلك في قواعد قومه، ومنهم عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أتى قومه بدعوة إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك، وبين أنهم يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأوى الظالمين من أنصار، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار، وحذرهم بذلك تحذيرا بليغا، وبينهم وأكد عليه وأعاد عليه بكل أحواله أنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا معنى إخلاص الدين، لأنهم كانوا يعبدون الله لكنهم كانوا يشركون معهم آلهة أخرى فيجعلون أصنام والأوثان والأشجار وغير ذلك، إنما دعاهم إلى أن يعبدوا الله الواحد القهار، فقالوا: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. إخلاص الدين أن تجعل هذا الدين لله وحده لا شريك له، فلا تعبد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وخالفهم من هذا الأمر لأنهم خالفوا جميع الأنبياء والرسل، وابراهيم عليه الصلاه والسلام ما دعاهم لهذا ابدا، فهم خالفوا مله ابراهيم التي كان عليها من ترك الاصنام وعبادتها، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فدعاهم الرسول عليه الصلاه والسلام الى اخلاص عباده لله، ونبه على ذلك في ايات كثيره جدا، فهم خالفوا التوحيد وخالفوا في امر عباده الله وحده لا شريك له، وهذا الامر الذي خالفوا فيه هو الذي لاجله خلق الله الانس والجن، فقال سبحانه: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وهو الامر الذي لو خالفوا وتركوا لما قدر الله من اعمالهم شيئا سواء كان في خدمه البيت او اطعام الحجيج او غير ذلك، قال جل وعلا: لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال جل وعلا: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قل لا أعمل بنفسي نفعا ولا ضرا. فإذا كان محمد سيد الأصفياء وسيد الأنبياء وهو صاحب حوض الورود والمقام المحمود يوم القيامة يقول له لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا وهو في حياته، فما ظنك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ قال قوموا بنا نستعيذ برسول الله. قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع أنه موجود عليه الصلاة والسلام حي قادر على أن يغيثهم، لكنه أخبرهم أن هذا الأمر يتعلق به بالله جل وعلا. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لماذا أخذنا إلى نذير وبشر لكم؟ هذا أضيف لي أنني نذير وبشير، أما أني أملك وأعلم الغيب وأتصرف هذا لا أملك لنفسي ولا لأحد من الناس. قالوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا هؤلاء آلهتنا ولا أبرارنا، ماذا قالوا؟ شفعاؤنا عند الله، يعني هم يعتقدون أن الله هو الذي يملك الأمر ويتصرف في الكون، لكن هؤلاء شفعاء، يعني شفيع بيني وبين الله، لكن من يملك الأمر هو الله عز وجل. في زماننا من الصحابة والسلام وفي أزمنة متأخرة أصبح الواحد يعبد القبر ويقول هذا هو المتصرف في الكون، والأولياء يتصرفون في الكون، ولا يدخل شيء إلا بعلمي، ولا يتصرف ولا يفعل شيء إلا بعلمي، واضح؟ فأصبح يعتقدون أن هذه الأوثان والأصنام والقبور والأولياء يتصرفون في كل شيء، على خلاف ما كان حتى يعتقد أهل الجاهلية الأولى، لأن الجاهلية الأولى ما يعتقدون هذه العقيدة للصحابة والسلام. قال وقال تعالى: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء يعبدونهم يقربونا إلى الله عز وجل، لكن الذي يتصرف الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم يعرفون أن وقت الضرورة لا ينفع ما يقول إلا الله عز وجل، لكن وقت الرخاء أبدا يعبدون الأصنام وأحجار وآلهة. قال: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بماذا؟ بالإخلاص، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، كما في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل رسول هذه دعوته، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه، كما جاء في الحديث القدسي. قال: وأخبر أنه من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما في قوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، اللي مسألة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. قال: وعندها وقعت العداوة بينهم وبين المشركين، فأصبحت العداوة بين الموحدين والمشركين. وقال محمد: الفرق بين الغني وأهله، نعم، كان فرقان بين الحق والباطل، بين الإسلام والشرك، بين التوحيد والوثنية عليه الصلاة والسلام، ففرق بين هذين الأمرين ووقعت العداوة. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤمنون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فالإنسان ينظر هؤلاء المشركين لأنهم أخلوا بأصل وجودهم الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. قالوا: لأجل أن شرع الجهاد، والدليل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وفتنة الشرك، الفتنة الشرك، ويكون الدين كله لله. ينبغي أن يكون الناس أهل عبادة لله وحده لا شريك له، لا يعبدون معه لا ملائكة ولا رسل ولا بشر ولا حجر ولا شجر ولا غير ذلك مما يعبده الناس. فهذه المسألة هي أعظم المسائل وأكبر المسائل وأول المسائل التي دعا لها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي مسألة التوحيد التحذير من الشرك. ثم قال:
قال رحمه الله: المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم بها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
نعم، هذه المسألة الثانية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بقول المتفرقين في دينهم، فكان منهم من يعبد الحجر والشجر والكوكب والقمر، ومنهم من يعبد عيسى، ومنهم من يعبد عزير، ومنهم من يعبد غير ذلك. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجتمعوا على دين واحد، فقال: كل حزب بما لديهم فرحون. هؤلاء المشركين الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام متفرقون، حتى الوثنيون متفرقون، فهؤلاء لهم صنم وهؤلاء لهم صنم، وكل قبيلة كان عندها صنم من الأصنام، وهذا الصنم لا تختلف منه ولا تخالف في أمره، وكانوا يستقسمون عندها فلا يخالفونها أبدا. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالاجتماع والائتلاف، وجمعهم تحت دين واحد، سواء كانوا مختلفين في دينهم أو دنياهم، فأمرهم بالدين أن يكونوا على دين واحد، لأن هذا كل ما بعد الله به الرسل، لأن المشركين كانوا يقول: نحن على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واليهود يقول: نحن على دين موسى، والنصارى يقول: نحن على دين عيسى، وهكذا من الأديان الموجودة. أمرهم أن يكونوا على دين واحد، هو دين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وهو الإسلام، ونهاهم عن التفرق. قال جل وعلا: كل حزب بما لديهم فرحون، فنهى عن هذا الفعل، أن يكون الناس أحزاب تتفرح لحزبها وطائفتها وطريقتها وتطعن فيما خالفها، لا، إن المراد جمع الناس على دين واحد وتحت راية واحدة وشرعة واحدة. قال جل وعلا: قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هو هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل وأوحى به إلى موسى وموسى إلى إبراهيم وموسى وعيسى؟ ما هو هذا الدين وأوحى به إلى نوح قبل ذلك؟ قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا من أعظم ما نهى الله عز وجل عنه، هو التفرق في الدين واختلاف الناس إلى مذاهب وإلى طوائف وإلى أحزاب، هذا مما حرمه الله عز وجل ونهى عنه. قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. هؤلاء يقول: لست منهم في شيء، يعني تبرأ منهم. الذين يفرقون دين الإسلام إلى شيع وأحزاب ومن الوضيحة، هؤلاء تبرأ منهم، لست منهم في شيء، لا من صغير ولا من كبير، لأن هذا لم يأمر الله عز وجل به، وإنما أمر الله بخلافه ونهى عن هذا التفرق. فقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الله عز وجل نهانا عن طريق هؤلاء، تفرقوا واختلفوا، لأن الاختلاف يؤدي إلى التفرق، ثم تتفرق القلوب والأبدان، فيصبح الناس بينهم من العداوة والبغضاء والشحناء شيء كثير. وفي هذه الآية الله عز وجل قال: من بعد ما جاءهم البينات، يعني أحيانا يتفرق الناس مع وجود العلم، أحيانا يتفرق الناس بسبب ماذا؟ الجهل، يظن أن هذا على باطل وعلى بدعة وضلالة ويجهل هذا الأمر، وصاحب هذا على سنة على استقامة، لكنه جهل هذا الأمر أو جهل مقدار مخالفته، ظن أن هذه المخالفة توجب الهجر والبعد عنه، هذا أحيانا جهل. ودواء الجهل العلم، وطبيب ذاك العالم الرباني، والجهل داء والجهل داء، قاتل وشفاء، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. ألا سألوا حين جهلوا هذا الدواء؟ الدواء ما تعرف ماذا تفعل؟ تذهب للطبيب، والطبيب هو الذي يعطيك، حسب ما تذهب للصيدلية وتقول: والله حاطين الدواء الفلاني واسم الدواء الفلاني وكذا وكذا، وش فيك؟ يقول: ما أعرف، أنا أعرف دواء نفسي. غلط حال، قد يكون سببا في هلاكك. العلم يا أخي، العلم العلماء، هل هذه المسألة تقتضي إياكم وما عليكم. فأحيانا يأتيهم بينات، أحيانا البغي بينهم عند عرضك يعرف أن هذا الذي مصيب في ما قال، لكن يحمل بغضه أو يحمل الحسد له، أن الناس مجتمعين حوله ويتبعوا به طلاب العلم فتجده يطعن فيه ويبحث عن زلاته ويعظم صغائره، وتجده يعني يبحث عما يستطيع أن ينتقص أمام الناس، وهذا حاصل. وأحيانا هذا الغلط الذي يوقع منه أو زلة اللسان يجعلها من أكبر الكبائر تقع من صاحبه أكبر منها فيجعلها من أصغر الصغائر. هذا يظهر أن هذا الذي صاحب هوى، لأنه كبر الصغير خصمه وصغر كبيرة من يحب. وكما قال أبو داود وجاء في حديث ضعيف حبك الشيء يعمي ويصل. أحيانا الحب يعمي كما يقول الحب أعمى، أحيانا يرى من يحب أنه أعلى الناس وأتقى الناس وأذكى الناس وأن هذا لا يخطئ وأنه كذا وكذا. وإذا قضى شخصا له الله لو أنه قال كلمة تحت من حمل على أسوأ المحامل ووضع عبديه لأجلها سببوه لا أحب حبيبك هولا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، لا يكون حبك كلفا ولا بغضك كلفا، إنما كن مقتصدا في الأمور كلها. فالشاهد هنا أن بعض الخلاف يقع بين الناس وبينهم طلاب العلم بسبب البغي، وإلا عندهم بينات عندهم بينات. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، تخيل قل لستم على شيء ابدا. حملهم على ماذا؟ البغضاء والحسد والبغي فيما بينهم، والا فان النصارى عندهم شيء من الحق كثير في ذات الوقت، واليهود عندهم من الحق شيء كثير في ذلك الوقت، صح؟ حرموا في اشياء، لكن لا تقول ان ما عندنا شيء من الحق ابدا، كل ما عندك باطل. كذلك قال الذين لا يعلمونه مثل قولهم، حتى المشركين قالوا مثل قولهم. الله عز وجل حكم بينهم ان هؤلاء عندهم باطل وعندهم باطل، هؤلاء عندهم حق وهؤلاء عندهم حق، وانما الحق المحفو عند محمد عليه الصلاه والسلام ومن اتبع طريقته صلوات ربي وسلامه عليه. هذا في تفرق الاديان، والتفرق في الاديان يعني في امور الدنيا ان يختلف الناس ويتفرقوا له، وتجد احيانا حتى بين الجيران البيت الباب على باب مثل ما يقال، هؤلاء يجلسون مع بعض وهؤلاء يجلسون مع بعض، مثل ما نقول احنا هذا الحوزه غير هذا الدخان، هؤلاء ما يجلس من هؤلاء، هذا ما يجلس، هذا سبب تفرق الناس، ليش عند فلان واجب عندي؟ وفلان يقول يمتحن جيرانه، لماذا تخبروا عند فلان ويحصل بينهم بغضه وشحنه؟ هذا لا يجوز، بل اذا قام هذا المجلس على هذا الاصل ينبغي هجره حتى لا يزداد الشر شر. وانما يسمعون قال جل وعلا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فينبغي للناس ان يعتصموا في امور دنياهم وامور دينهم، لان التفرق هذا مما يفرح الشيطان، يفرح العدو، يفرح الكافر. النبي عليه الصلاه والسلام كان قادما من سفر، فلما نزل في منزل تفرق الصحابه والعلماء في الوديان وفي الشعاب وتحت الشجر، تفرقوا ليه؟ حاجه، واحد يصير تحت شجره، واحد يجي في مكان اوسع، فسعوا بالسفر. قال عليه الصلاه والسلام ان هذا التفرق مما يفعل الشيطان، مع انهم ما تفرقوا يعني في قلوبهم، انما حصل التفرق في ماذا؟ ابدانهم. فما ظل التفرق الذي يحصل في القلوب والشحنه والبغضه، هذا اعظم واعظم. فمقصود الشرع واصل الدين اجتماع الناس واختلافهم، والا يتفرقوا كما قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله، اصل الدين اجتماع. ما في ايه تامر بالتفرق ابدا. يأتيك أنا مصيبة كما قال الشيخ رحمه الله في قال صور السن، يأتيك واحد راح يقول لك التفرق هذا أمر محمود وممدوح، لا هذا دل عليه الشرع، وفين بقي الناس في الأشياء والأحزاب؟ هذا نسأل الله عليه السلام، خالف الشرع وخالف العقل، خالف الشرع وخالف العقل، والرجل الذي يخالف الشرع وخالف العقل هذا لا يعقل عنده، ومثله لا يناظر ولا يناقش، لأن العقل ظاهر أن الناس يتفرقوا بأديانهم حسب بينهم البغضة والشحنة والتداور والتطاحن، هذا مشاهد معلوم. وجاءت الشريعة باجتماع الناس واختلافهم وحولهم على مذهب واحد ومسلك واحد وهو مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا تفرقوا في دينهم ماذا يصنعون؟ إذا وقع بينهم خلاف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى رسوله. هذا لأنها أحيانا هذا الاختلاف يكون اختلاف في أصل الشرع فيما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهذا اختلاف مذموم مستقبح. فإذا خالف فإنه ينبغي أن يحذر هذا المخالف ويجتنب، مثل مخالفة المرجئة والقدرية والخوارج وغير ذلك من الفرق الضالة. هؤلاء مخالفة بأهل الحق والسنة، المخالفة مذموم، فهؤلاء نتبرأ منهم ونبتعد من طريقهم. وأحيانا المخالف في مسائل فرعية اختلف فيها العلماء والفقهاء، وهذه المسائل لا تخلو من أمور. إما أن تكون هذه مسألة خلافية دل الدليل على صحة أحد القولين، فهذا يجب علينا ماذا؟ أن نأخذ بالدليل. لنفرض أن أحد العلماء الأربعة خالف بقية الفقهاء، اختلف العلماء في مسألة هل هذه جائزة أو غير جائزة، ماذا نصنع؟ فإذا نزلت في شيء نرجع لدليلنا، نقول ما هو الدليل؟ تنظر في الدليل أنت كطالب علم، هذا الدليل ظهر لك أنه أظهر في التحريم، فيجب عليك أن تحرم، تقول هذا الفعل حرام. فإن ظهرت أن هذا الدليل أقرب وأظهر في التحليل والإباحة، تقول هذا حرام، سواء كان موافقا لمذهبك أو مخالفا لمذهبك. المسألة الثانية مسألة اجتهادية، وهي ما لا نص فيه عند العلماء، ما لا نص فيه، مسألة ثانية العلماء فيها ولم يجد فيها نص، فهذه المسألة الأمر فيها واسع ولا إنكار فيها على المخالف والمجتهد. أما المسألة التي قبلها فيها إنكار ولا فيها إنكار؟ فيها إنكار، فيها إنكار، وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو دونها، وقال في الدار أن الديانة معك، فما ظنك المسألة التي تخالف السنة؟ ولذلك العلماء رحمه الله أقوال كثيرة من وجوب الاتباع وترك المخالفة للسنة، كما قال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو منهج، وقال الإمام أحمد رحمه الله في قلب الأحباب الذين يخالفون عن أمره أنفسهم منها، قال عليه كل قوم العرب بإسناد وصحة يتركون قول الرسول لأجل قول سفيان، والله يقول ثم ذكر ولا قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني رد قول الرسول يأخذ بقول سفيان، مع أن سفيان الثوري رحمه الله كان من أئمة السنة ولا يظن به مخالفة السنة أبدا، لكن قد يقع منه مخالفة بسبب القصور، لأن هذه عادة البشر التي لا يسبب منها حال من العلماء. واضح؟ وقال الإمام مالك كل واحد يؤخذ من قوله ويطلق إلا صاحب هذا القول، أشار إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا في المسألة الخلافة التي ظهر بها الدليل فيجب عليك أن تنساقها مع الدليل ولا تخالف الدليل أبدا. أما إذا كانت المسألة ليس فيها الدليل وإنما مسألة تعليم هذه أمر واسع، فيها لا تنكر على إخوان في هذا الأمر، لا حرج أن تباحث فيها وأن تطرح المسألة لأي توسع في هذا المسألة، لكن أن تنكر عليه هذا لا ينبغي.
قال رحمه الله المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له كفر ومنهال، فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة له والنصيحة، وغلط في ذلك وأبدى فيه وأعاد.
نعم، هذه المسألة الثالثة، أن هؤلاء يعتبرون المشركين كانوا يعتبرون أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة. لماذا؟ يرون أن السمع والطاعة مذلة ومهانة، فيقول أنا لست كما قلنا الناس عبد حتى أسمع الواقع، لا أنا مخالف أفعل ما أريد. هذه كانت عادة أهل الجاهلية، ولذلك لم يجمعوا على إمام واحد، إنما كانوا أوزاعا متفرقين، كل قبيلة لها أمير ولم يجتمعوا على إمام واحد، ولا يرون السمع والطاعة إلا فيما تهوى أنفسهم. جاءت الشريعة بماذا؟ بأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، كما قال عمر جاء عن علي رضي الله عنه لا يمكن إقامة الإسلام إلا بجماعة من هذا الإسلام. ولا كيف نقيم إمام المسجد يصلي بالناس؟ كان واحد يقول لا أرجع أنا أصلي، الثاني يقول أنا أصلي، لا بد يكون فيه إمام يجمع الناس. هذا الإمام كيف نجعل الإمام يسمع للناس ويصلي خلفه؟ اللي بيجود إمامة، هذه المواضيع التي ترتب حياة الناس في حجهم وصلاتهم وأمورهم كلها. أن ترى أن المسلمين يختلفون حتى في من طالع الهجرة، يقول غدا رمضان أو بعد غدا رمضان، لو ترك الناس هكذا ما استقر الأمر، يختلفون في صومهم وفي حجهم وفي صلاتهم. تجد المساجد ما فيها السلامة. واضح؟ جاء قالوا كل عيلة إمة يعطون حقهم وليس من حقهم. قال أعطيهم حقهم وأعطوهم الذي لا مسوى منهم. يقول العباد المصحف بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بمن شغلنا وكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. قال لكم ستقول بعد أثرة شديدة فاصبروا حتى تطلع الحوض. لماذا يقول هذا كله؟ لأن جماعة المسلمين تنتظر بهذا الأمر. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومواطن الفتن أوقات الفتن تشهد على ذلك. مواطن الفتن حينئذ ولي أمرهم ولي أمرهم ويقتل أو يغير أو يحصل به ذرة. ماذا يحصل للناس؟ نحن الأموال وقتل الأنفس والاعتداء والخوف والرعب وتعرض شعائر الإسلام وشيء العقل لا حد له. بسبب ترك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. العرب كانوا بجاهلية مع هذا الأمر، ولذلك كانوا أمة لا يقبلها أحد. والفوز على أنهم يعني أبعد عن الحق إلا أنهم كانوا يغلبون العرب وكانوا أمة بسبب أنهم كانوا تحت حكم رجل واحد. أما العرب فكانوا قبائل متناحرة متناثرة في جزيرة العرب. فجاءت الشريعة بماذا؟ السمع والطاعة. هل السمع والطاعة هذا مدل لهم هذا؟ لا، لأنك ما تسمع على الإذاعة، إنما تسمع لأجل أن الرسول أمرك عليه الصلاة والسلام. أما لذلك والله إذا وصلوا لأمر أسمع وأطيعه خلاص. أنا أسمع وأطيع لك ما أنت اليومي. إذا الاعتبار هو اعتبار قول النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الأمر؟ قال لك لا أنا ما أسمع ولا أدري إيش. هذا أعرف أنه كذا دجال. لأن يسمع المسؤول في الوظيفة. ويسمع المسؤول في الحزب والتنظيم لا يخرج عن طوعه ولا عن رأيه لشيء من الأمور. بل أحيانا ينتظر إلى حزب يعني ينتمي إلى حزب لا يعرف من سيده الأول. سيده الذي يصرف عليه يقول له اذهب واخرج وادخل واطلع واحرم ما يعرفه إلا ما يسمع يقول هكذا. جاءت الأوامر أنك ما تحرم خلاص ما يحرم. جاءت الأوامر أنه احرم يحرم. ما شاء الله الآن صرت عبد ما في إشكال عندك. وقول الرسول في إشكال عندك شك أن هذا من مع الجهل والضلال البين. الضلال البين أحيانا حتى العزيز الدنيا يكون موظف في الشركة فيسمع لي مدير الشركة لماذا أنصت عبد عندي؟ يقول لا أنا ماني عبد عندي أحكم ما تقوم مصلحة وظيفتك لهذا الأمر. طيب مصلحة المسلمين هؤلاء كلهم لو أنا ما أطلع لولي أبني كيف تقوم مصلحة وكيف ينتظم حال الناس؟ أبدا هذا لا يكون أبدا لا يكون. لكن شرط يعني تكلف وتخرب في خمس دقائق يصبح الناس فوضى. فوضى المثقف الجاهل كلاهما سيئه صح؟ لا يصبح الناس فوضى ولا سلطات الا ولا سلطات الا جهال ومساعده. حبب الناس يعرف الله سبحانه وتعالى حتى البهائم انزلكم الله. شوف الطير تدفع الحلول الابن تدفع الرحول صح ولا لا؟ كل الحيوانات على هذا الامر. لماذا؟ حكمة الله عز وجل لا بد فيها رأس موجود. حتى بعض البهائم لو جاء ذكر آخر في هذه البهائم عندها تقاتل معه حتى يكون لهم السم عندهم وهي بهائم. ما مالك عبد الإنس حسب أنهم محتاجين إلى كثير أمورهم وانتظام أمرهم والسمع والطاعة ولي أمرهم حتى تستقر أمورهم وتستقر حياتهم على هذا النوع. حتى لو كان في نوع من الظلم لكن هذا الظلم له أثر. أنت أحيانا الرجل أحيانا يذهب للطبيب ويقول للطبيب لازم أقطع عيلك فيقطعها صح؟ لماذا يقطع عيلها الرجل العاقل؟ في عاقل يقطع عيلها الرجل تقطع عيلك؟ نعم إذا هو علمت أن هذه اليد قد تؤثر على جسدي سأقطع هذه الكف وأبقي بقية اليد. وقد يقطع يد عمل الله وإياكم يقطع يده لكن يتعافى بقية جسده ويحرم. يعني فيه عذر لكنه ينظر إلى المصلحة الأكبر والأعظم. وهذه المصلحة تقوم على السمع والطاعة في ولاة الأمر المسلمين لأن بهذا قيام الدين والدنيا كما قال الأئمة في ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: وغمض في ذلك وأبدى به وأعاد. يعني ما اكتفى بالمسألة فيما طرحته وانتهى الأمر. لا، الأحاديث متواترة عن النبي في هذا الأمر يعيد مرات ومرات لأجل أن حتى ينتبه الناس لأن هذا الأمر أمر عظيم ومسألة مهمة لا ينبغي التفريط بها أبدا. ثم قال رحمه الله
قال رحمه الله: وهذه المسألة الثانية الثلاثة هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى عنكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله ورحمه. ولم يقع خلل في دين الله في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الاختلاف بهذه الثلاث أو بعضها.
هذا أمر مهم جدا. يقول الشارح: هذه الثلاث المسائل التي ابتدأ بها وهي التوحيد والاجتماع والسمع والطاعة والإنابة ابتدأ بها في هذا الكتاب العظيم. قال: هذه الثلاث التي هي التي جمع بها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا. هذه التي أوضحها لنا هي الأولى: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، له التوحيد. الثانية: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وله مسألة ثانية. الثالثة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك، وله الثالثة: الاجتماع على ولي الأمر تناصحه. والنصيحة لولي الأمر تكون أيضا في الدعاء له، السمع والطاعة فيه، لأن هذا من النصيحة، لقوله: الدين النصيحة. قلنا لنا يا رسول الله: قال لأمير المسلمين عامل. قال العلماء في شطاح الأربعينوية: أن من النصيحة ولي الأمر السمع والطاعة له. قال: ومن حقه عليك جمع القلوب المتناكرة إليه، ومن حقه عليك في نصيحته أن تذب عن عرضه. كيف جمع القلوب المتناكرة عليه؟ يعني أحيانا تشوفون الناس غاضبين لمسألة حصلت في البلاد، ويسمون ولي أمرهم حصل كذا وكذا وكذا، لابد أن تجمع قلوب الناس تحت ولي أمرهم في هذا الأمر. نعم، قد يكون هذا غلط بين تبين أن هذا الأمر غلط، لكن لا يجوز لك الطعن بولي أمر في المجالس وسبه وشتمه وانتقاصه، لأن هذا يخالف السمع والطاعة، يخالف النصيحة التي أمرنا بها. وإنما إن أخطأ تدعو بين الصلاح والهدى والتقوى، وإن أصاب تدعو له بالسداد والتوفيق، هذا واجب. وإن أردت نصيحته فاذهب إليه مباشرة وانصحه بهذا الأمر وبين له غلطه بهذا الباب. أما الكلام في المجالس وتحريض الناس فهذا ليس من النصيحة بشيء. يقول الشيخ رحمه الله: قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. متى يقع الخلل في دين الناس أو دنياهم؟ إما بالإخلال بهذه الثلاث مجتمعة أو إخلال ببعضها، فتجد خلل الناس في دينهم ما يقع في ترك التوحيد، وقوع في الشرك، فيؤدي ذلك إلى التفرق والاختلاف والتضاحم بينهم، أو أحيانا ترك الاجتماع والاختلاف فيتفرق الناس إلى الشيعة والأحزاب، وهذا يؤثر على السمع والطاعة لأنهم يسمعون إلى أحزابهم، أو أحيانا يترك الناس السمع والطاعة لولي أمرهم فيقع الناس خلل في دينهم لأنهم يتفرقوا، ضاع دينهم، أصبح إقامة الأمر الدين صعب. وقد يعني سألني بعض الناس في ليبيا مثلا يتقاتلون حتى على الإمام المسجد لأن لا توجد دولة، فهذا الإمام لا يتقدمنا، وجماعة يقول هذا لا يتقدمنا، وقتال بينهم شديد، وبعض الأئمة يهدد بالقتل، يهدد بالقتل لأن خالف جماعة معينة، تكلم في تحذير من شيء معين، وبعضهم فعلا حاولوا قتله وتفجير سيارته. المهم أنه لما حصل إخلال بسمع والطاعة حصل بين الناس ماذا؟ الشر والفتن، حتى عطلت الجمع والجماعات، عطلت الجمع وجماعات. فحصل بعض الدول العربية من هذه الدول التي حصل فيها الثورات أنه أغلق المسجد بسبب اختلافهم على من يخطب، جماعة تقول فلان يخطب فيها وجماعة تقول فلان يخطب فيها، وانتهى الأمر بإغلاق الجمع لأنهم تقاتلوا في المسجد صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان لهم وللأمر يسمعون ويطيعون فإنهم يصلون خلف إمام واحد سواء كرهوا أو حبوا، حتى لو كرهت هذا الإمام ما تصلي خلف هذا الإصلاح فلا إلى مسجد آخر، لكنك ما تفتريت عليه لأنك تعرف أنك ستعاقب، لأن بعض الناس في أخوان يودع بالقرآن وبعض الناس يودع بالسلطان، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الرابعة أن دينه مبني على أصول أعظمها التقليد، ما فهو قاعدة القرآن جميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما علمكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم الجنة، وقوله: واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
المسألة الرابعة التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرك هي أن دين هؤلاء المشركين مبني على أصول. أعظم هذه الأصول التقليد أو يعني ما يسميه الشيخ رحمه الله الحجة المرعونة. هذه القاعدة هي قاعدة كبرى جميع الكفار. إذا خوصموا بالحق وبين لهم وجه الصواب ماذا يقولون؟ وجدنا آباءنا على أمة، هذه عندنا في الجهل. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى أبي طالب ودعا إلى الإسلام في احتضاره، ماذا قال له أبو جهل؟ قال: تترك دينك ودين آبائك، تترك دينك ودين آبائك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلمة حاجة لك بها عند الله. وأبو طالب كان ماذا يقول؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المعابد أو حذار مسبت لوجدتني سمحا بذلك مدينا. المسبة ما هي والمعابد؟ أنك تركت دين آبائك، تركت دين آبائك، تركت دين أجدادك، مسبة عندهم. فهم ماذا أدوا به؟ ما قال عليه الصلاة والسلام كلمة فقط، قالوا: أتخذ دينك، أتغرب عن ملة عبد المطلب؟ بالله هذه حجة؟ ما قال: أتغرب الدين الذي هو حق وحجة وترغب في هذا الدين الذي هو كذا وكذا وكذا، لا، قال: أتغرب عن ملة عبد المطلب، لأن هذا أعظم حجة عندهم. ولذلك قال جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. ما هي حجة هؤلاء المترفين وهؤلاء عيلتهم؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهم وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة أو مسلك، لأن الأمة تطلق على أكثر من معنى، ومن ذلك الطريق والمسلك والمنهج. يقول: وجدنا آباءنا على هذا الطريق وهذا المسلك، فنحن لا نترك أبدا. هذه حجتهم. قال جل وعلا: إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذه حجتهم. ما هي؟ أنهم قالوا: إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هذا شيء أنزله الله عز وجل، ولستم تزعمون أنكم تعبدون ربكم وأن ربكم هو الذي يتصرف في الكون. اعبدوا الله وخذوا ما أنزله الله إليكم على لسان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يقولون؟ قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني هذا ليس بحجة وليس شيء من العقل، وإنما هذه دعوة من الشيطان لكم إلى عذاب السعير. إذا كان الرجل يعلم أن آباءه كانوا على باطل، يرضى على باطلهم، يسلك مسلكهم. إذا كان آباءه أخطأوا في أمر، هل يخطئ مثل خطأهم؟ لا، العاقل يقول: لا، أخذوا الصواب وأدعوا الخطأ. لكن هؤلاء ما عندهم حجة، فرجعوا إلى ماذا؟ إلى كون أن هذا دين الآباء والأجداد ونحن لا نتركه. فهذه ليست لا حجة شرعية ولا حجة عقلية أبدا. وهذا هو التقليد. ومثل هذا يدخل في هذا أن بعض الناس دعوا الحق البين بالسنة والهدى فيقول: لا، نحن مذهبنا كذا، أو قول أئمتنا كذا، أو قول جماعتنا كذا. هذا صلى الله عليه وسلم أيضا شابه المشركين في هذا الدعم. ليس هو مشركا ولكن شابه المشركين في هذا الفعل، لأن الواجب عليه ما هو؟ اتباع الحق. فنازعتم في شيء فهو تأخذ به، لأن ما يشترط في الإنسان أن يكون مجتهدا مطلقا، إنما ظهرت له الحجة يجتهد اجتهادا مجزئا، يعني اجتهاد في هذه المسألة ظهر لي الدليل في هذه المسألة وأنا خلاص أخذ هذا الدليل. لا جهاد اليوم قال لك العالم فلان وقال بخلاف قولك أن تعلم منه، لا لست أعلم منه، لكن أنا ظهر لي حسب ما عرف الدراسة من العلوم الشرعية أن هذا الدليل ظاهر في هذه المسألة. فهنا هذه عادتهم، قال جل وعلا قل إنما يعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هم يقلدون آباءهم وأجدادهم ولا يتفكرون بشيء من الحق الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أمرهم بماذا؟ أن يتفكروا بهذا الذي بعث به الرسول، سواء كان تفكركم مثنى أو فرادى. تقومون اثنين فتنظروا وتناظروا، أو يقوم واحد منكم فيناظر في الحق يبحث عن الحق، هل الرسول عليه الصلاة والسلام من الجنة؟ عمرو بن عبسة لما جاء مكة وقال له أن محمد ساحر وكذا 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 أخذ القطن جعله في أذنه، فماذا؟ لما طاف البيت رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعرف الشعر وأعرف السحر وكذا وكذا، أستمع. إذا كان شعر أعرف الشعر، واحد شاعر يعرف الشعر أوزانه وبحوره، ما يبغى إذا سمع كلامه وشعره وشعره تبينه. فأزال هذا القطن عنه وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ ما سمع كلمة النبي من قبل. قال أرسلني الله. قال بما أرسلك؟ قال أن أعبد الله وحده لا شريك له وأرسلني بصلة الأرحام وبر الوالدين. قلت إن هذا حسن. كذا العقل يقول أن عبادة الله وحده لا شريك له حسن، بر الوالدين حسن، صلة الأرحام حسن، هل بذلك قبح؟ أبدا. هذا يستدل به على حسن ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ورأى رجل ليس به جنون ولا سحر ولا كهانة ولا من ذلك، هنا تبين الحق. يا ابن الكرام يا تدرك وتبصر ما قد حدثوك فما رأيك ما سمعه. أحيانا بعض الناس يكثر الرجل عن الحق، هؤلاء فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، يكذب عليهم كذب لا يسكنه الليل ولا النهار ولا النهار ولا انحرفت الشمس الزوال، من كذا كذب على ناس، لكن لما يستمع وينظر لا يتبين له، يتبين ان هذا كله كذب، انا ما اقلدك، انا اريد ان استمع الى هذا الحق ما يقوله وما يدعو اليه، ان كان حقا قبلته وان كان باطل رددته وازددت يقينا في ضلاله. وانتهى الامر. يقول بعض العلماء في تفسير هذه الايه بقوله عز وجل مثنى وفرادى، قالوا لماذا ذكر مثنى وفرادى؟ لم يذكر جماعات. قالوا ان احيانا المناظر اذا كان لوحده يقبل الحق، واذا كان مع صاحب يعينه على قبول الحق، فاذا كان اكثر من ذلك منع بعضهم بعضا من قبول الحق. يعني فيك تناقش لك شخص في الحق الذي عنده فتدعوه، اذا كنت انت وياه لوحدكما قد يسر لك باشياء ما يستطيع ان يشهد بها، فيقول انت تقول بكذا، فقال والله انا ما قلت هذا القول، شيخ فلان يقول بكذا، اين قال هذا القول؟ يظهر لك اشياء كان يخفيها يخاف من اصحابه ان يظهرها امامه، فيتبين له انك انت لا تقول بشيء مما نسب اليك من هذا الباطل. هنا الان يبدا يتجرا يسالك عن بعض الامور التي عندك. او اذا كان اثنين احدهما يعين اخر، لكن اذا كثروا لا يخشى ان اثنين يثق احدهما بصاحبه، اخي يخشى ان اذا سالك وان جالس واجتمع حولك ان هؤلاء يبلغون اصحابك ان فلان سال وفلان سيتركنا وفلان كذا وكذا مما هو مشاهد، فماذا يمنعون من وصول الحق اليه؟ وهذا قد رايناه وشاهدناه من بعض الناس. كيف يمنعونه؟ فقط باذنه ما يجلس معك ولو بدقيقه حتى لا يستمع الى الحق، يكونون معه، فهو لما يكون معه حوله يخاف ان يسالك منهم، لان اصحابه سيفعلون له كذا او يهجرونه او يتكلموا فيه او الى اخره من هذه الامور. الناس هؤلاء الا من هاجر اليه. هذا كذب. يقول هذا هؤلاء لا تنذرهم يعبدون الصنم الذي على قبر بدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. من لم يكفر من كانت هذه الحاله هل يكفر الناس من ذو قرون؟ ابدا ما يتصور. فلذلك الانسان يا اخوان اجمالا ان يخلع رقه التقييد من علومه. لا يكفر ينتقد وانما يبحث عن الحق. والحق الحمد لله عليه نور وعليه بهاء والباطل وان يعني طارت مدته لكنه عليه مهمه. الحق ابلج كما يقال والباطل لجلج. قال وقبله اتبع ما نزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. اذا فالذي يتبع ما هو ما كان من عند الله عز وجل. لان التقليد هذا قد يقع الناس في الظهر حتى الفضلاء قد يقعون في الغلط فلا ينبغي ان نقلدهم بما وقعوا به من غلط. ثم قال رحمه الله
المسألة الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأثر ويعتدون به على صحة شيء ويستدلون على قضاء شيء بقوته وقلة أهله فأتاه بغير ذلك وواضحه في غير موضع من القرآن.
نعم أكبر قواعد هؤلاء الذين كانوا على الشرك أنا ماذا يقولون؟ أنا مقدور بالكفر. هذا أكبر قواعد. يقول محمد مع أقل من الناس لكن الكفر العالم كله في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام قد غيروا وبدلوا الا النبر يزيد. فهم كانوا يشتدون بكثرتهم على الحق ان كنا نحن اهل الحق ومحمد واصحابه قله دل على اننا اهل الحق. والله عز وجل ذم بكتابه كفر فقال وان تطع اكثر من بالارض يضلوك عن سبيل الله ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وما اكثر الناس ولو حرصت بامرين ولكن اكثر الناس لا يشكرون ولكن اكثر الناس لا يعقلون ولكن اكثر الناس لا يعلمون. دائما يذم الله عز وجل كثره. العبره ليست بالكثره العبره بالحق. اما الذي يبتغي الكثره هذا جاهل لا يفهم شيئا من الامور لا يفهم شيئا من الامور. والا فان اكثر الامور الان على غير الاسلام كما ان اكثر امه الاسلام على غير السنه وهكذا. وتجد اهل الحق في قوه في كل زمان ومكان. هذه سنه الله عز وجل في خلقه سنة الله في خلقه جل وعلا. إذا فالإنسان عاقل لا يلتفت إلى كثرتهم الباطل لأنهم يشغلون على الناس. يقول هذا ما معنا إلا كم واحد لكن نحن هذا الكثرة يكثر بكثرته. العبرة ليست بالكثرة العبرة بموافقة الحق. عندك حق موافقة حق هذا الذي تدري به ما تقول نحن أكثر زين و والدليل كذا وكذا وكذا. هذه هي العبر وبهذا هو يعتبر به العقلاء. اما الجاهل يعتبر بكثره الناس فهذه يعني لا يعتبر العقلاء كما قال ابو ذر بن عبد اتبع طرق الهدى ولا يخطبك قله السالكين واياك وطرق الضلال ولا يخطبك كثره الهالكين. اتبع طرق الهدى ولا يخطبك قله السالكين على طرق الهدى لان حكمه الله عز وجل انهم غرباء كما قال عليه الصلاه والسلام إن هذا الدين بدأ غريبا سيعود غريبا فطوبى للغرباء طوبى للغرباء. نعم.
قال رحمة الله عليه المسألة السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى فما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
نعم هؤلاء إذا عرض عليهم الحق ماذا يقولون؟ احتجوا بالأمم المتقدمة. قال فما بال القرون الأولى كما قال فرعون قال علمها عند ربي. الأمم السابقة كانت على حال الله أعلم بها في ضلال أو كفر أو دين أو غير ذلك. أنت لا تلتفت إلى الأمم السابقة. ما تقول الله الأمم السابقة ما كان يركبون سيارات نحن نركب السيارات. ما كان يركبون طيارات نحن ما نركب الطيارات. لا ما حد يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن يرى أن الأمم الأولى كان هذا المبلغ علمي. ولم يقل الله علينا بهذه العلوم الدنيوية الكثيرة إذا فلا نلتفت إلى الأمم السابقة. إنما نفعل ما هو في مصلحتنا ومنفعتنا ومن هذا الدين. ما نلتفت إلى الأمم السابقة التي كانت على ضلال أو كفر أو عبادة الأصنام والأوثان إنما نلتفت إلى ما كان من الحق الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك قال المشركون لما جاءهم نوح عليه الصلاة والسلام قال ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يعني يرجعون الأمر إلى الأمم السابقة المتقدمة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من دعا كفار قريش إلى الإسلام قالوا انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء
الله. المسألة السابعة: الاستدلال بضم العقوبات في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه. فرد الله عز وجل ذلك بقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
كما كان عليها الجاهلية أنهم يستدلون بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال. إذا قلت له أردت الحق ماذا يقول لك؟ يا أخي هذا هو الحافظ وفلان عالم وفلان عنده مال وفلان عنده علم وفلان عنده قوة، يحتج بمن؟ أعطي مالا أو علما أو عقلا أو غير ذلك، ما يحتج بهذا حق أو باطل، ما يقول هذا اللي عرفه الباطل ودليله كذا وهذا حق وأنا أقول به لا، إنما وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده. فما اغنى عنه سمعا ولا ابصارا ولا افئده من شيء، ما اغنت عنه، ماذا صنع في فهمه وعلمه وعقله وما اوتي من الذكاء؟ ما علمت في شيء؟ ابدا ما علمت في شيء، لان العبره ليست بذكاء الرجل ولا بحفظ الرجل، انما العبره بموافقه الحق. فكان الرجل اعطى من الذكاء ما اعطي، لكنه اتبع هواه خالف الحق، كما قال شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه في اخر الحمويه في اهل الكلام، من ذكر اهل الكلام ما اعطوا من الذكاء، قالوا اوتوا ذكاء ما اوتوا ذكاء، اوتوا فهوما ما اوتوا علوما، اوتوا سمعا ابصارا وافئده، فما اغنى عنهم سمعا ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، كانوا يجحدون بايات الله وحاقوا بما كانوا به يستهزئون. الذهبي رحمه الله ذكر ابن الراوندي، ابن الراوندي كان من الزنادقه، لكن ابن الراوندي هذا الذي أعطي من الذكاء شيء عظيم، وكان ناظر أهل الإسلام وله ضد حتى على المعتزلة ورد على المعتزلة، كان من خيار وغيره يرد على الراوندي. يقول ابن الذهبي رحمه الله الراوندي هذا ذكي، قال أوتي ذكاء ما أوتي ذكاء، قال فوالله لأن يعيش المسلم خلف البقر خير له من هذا. فرضي الله عن البلادة مع التقوى ولعن الله الذكاء مع خلاف الإيمان. البلادة مع التقوى رضي الله عنها، وش يوضع عند الله يوم القيامة؟ هل يحاسب الله على درجة ذكائه؟ أبدا، يحاسب على التقوى وما انتفع به من العلم. هل الله عز وجل يوم القيامة يقول فلان ادخل الجنة لأن أذكى الخلق؟ أبدا. هل كان المشركون أغبياء؟ لا. هل كانوا حمقى غير مشركين؟ كان فيهم من الذكاء والخبرة والعلم وما ذاك، لكن ما نفعهم بذلك بشيء. انظر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد الذي لم يخلق مثلها في البيت، ما خلق مثلها، كان يدل الى الجبال فيدل الجبال في مدن فارهين، يدل الجبل لا يحتاج على البيت، تصميم على ادق المواصفات، واعطوا من العلم واعطوا من الفهم، لكن ما نفعهم ذلك. اتتهم الصيحه فهلكوا ودمرهم الله عز وجل، فكانوا مثلا للعالمين. هل نفع ذكاء؟ ما نفع ذكاء، فلا تحضر بعلم احد من الناس، ما يكون هذا العلم موافقا للعمل، يؤثر على دينه فيكون متبعا للحق، فكانوا غير من الناس يحفظون ويعلمون، لكنهم يجادلون بالباطل ويردون الحق ولا يقبلون بالحق من صحابته والسلامه. وموافقة الهدى، فكم رجل عنده من العلم شيء يسير، قد باقوا ناسا قد اوتوا من العلم ما اوتوا، فهذا لا عبره به. قال جل وعلا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كان هؤلاء اهل الكتاب يقولون ان سوء النبي وهذا النبي صفاته كذا وكذا وكذا، وسنقاتلكم نقاتلكم مع هذا النبي ونؤمن به. وكان اهل الكتاب اليهود يقول هذا يعني المدينة، عرف أهل المدينة صفات الرسول عليه الصلاة والسلام من كثر ما يذكرون اليهود، لكنه كان يطمع أن يكون من بني إسرائيل من ذرية إسحاق، فبعث الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل، فلما رأى وباء كفروا به ما رضوا أن يتبعونه، وكانوا من قبل ذلك يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على هؤلاء الكاذبين الجاحدين بالحق. قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، لكن حرم الإنسان ما يضر جهلا إنما يضره علما وردا في الحق، ولا ينفع علم إنما ينفع العلم الموافق للحق الذي يتبع به الحق. وذلك الإنسان لا يحتج يقول نحن أكثر مال وأكثر أتباع وأكثر ذكاء وفينا علماء وفينا هذا عميد وهذا أستاذ دكتور وهذا دكتور، كما تشاهدون ثم كان ماذا؟ إن شاء الله صدركم عميد وحكم سنين وقرون، ثم كان ماذا؟ الشهادة لا تدل على العلم أبدا، الشهادة تعطى على اجتهاد في الدراسة فقط، وإلا كم من يدعو بهذه الشهادة هم أغبى الناس، وكم من لم يعطى الشهادة هم أعلم الناس. العلم ليس بالشهادات ولا بالمناصب، المناصب هذه يأخذها التقي والفاسد، الأحمق والعاقل كلهم يأخذونها، لكن العلم هذا الشرع من يعطاه التقي، فإن العلم نور من الله يأتاه العاصي. كما يعلم أناس يعني اجتمعوا مناصب ما تحصل، وأخذوا هذا عضو لجنة فلانية وعضو من ايش العلماء وعضو كذا وعضو فعلمهم أن العضويات هذه أطول من اسمها، لو عدت اسمها من الوقت إلى وقت جد العاشر هذه مسميات أكثر، لكن حقيقة أسماء مملكة في غير موضعها كالحرية انتباهها صورة الأسئلة ما لها حقيقة أبدا، لأنك تختلط بهذه الأسماء بكل هذه أهم أسماء، متى أحصل على دكتوراه، متى يسموني أستاذ دكتور، متى أصير رئيس القسم الفلاني أو علمي الكلية الفلانية، متى أحصل كلمة هذه ما تنفع أبدا. كم من عالم ما حصل على شيء من هذه الدنيا، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما كان قاضيا ولا مفتيا ولا مديرا على أوقاف ولا ذلك، وكان أعداؤه قد تولوا على الأوقاف وعلى الأموال وعلى الإفتاء والقضاء وغير ذلك. أين ذهب؟ ما عرفهم أحد، لكن أين ابن تيمية؟ الناس لما كانوا يستفيدون من علم لا عرض ولا بمال ولا ذهن ولا غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: مسألة التابعين الاستدلال على بطلان شيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله قالوا أنؤمن لك واتبعك الخاضعون، وقوله أهؤلاء عند الله عليهم من بينة، رده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين.
هذه المسألة عكس التي قبلها، استدلوا بكونهم أهل الحق بأنهم أعطوا مناصب وشهادات وأموال وأفهام وحفظ وغير ذلك، ويستدلون بباطل خصمهم بماذا؟ بأنه ليس معه إلا الضعفاء، ومن لا شهادة له أو من لا وظيفة له أو من لم يأخذ منصبا أو غير ذلك، فهذا دليل على خسرانهم وعلى إفلاسهم، لأن الله عز وجل قال أن هذه حجة المشركين لما دعا نوح عليه الصلاة والسلام التوحيد ماذا قالوا له؟ قال أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني ليسوا سادات قومهم وليسوا هم كبراء أمتهم، إنما هم أرضلون من الناس. وقال كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني هذا الهدى ما اهتدى إليه إلا هؤلاء الضعفاء، معك إنسان بلال وكان عبدا ومعك ضعفاء من قريش أو ضعفاء من القبائل، وإن كان فيهم رؤوس قريش لكن يغلب عليهم الضعفاء، هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ نقول ان الله يهديهم ومن عليهم بالهدى ونحن لا، احنا الجاه والمنزله. قال الله عز وجل: ليس الله باعلم بالشاكرين. العبره ما هو جاهك ولا منزلتك ولا نسبك ولا حسبك، لا، العبره بهذا العبد التقي المؤمن الشاكر لله عز وجل بما يعطيه الله عز وجل. اذا كان شاكرا لنعم الله عز وجل فهذا يكرمه الله عز وجل، كما قال الله: شاكرا لأجله. فلما شكر انعم الله عز وجل زاده الله فضلا ومنه، واعطاه الله سبحانه وتعالى ما لم يعطي احدا من الناس. فالعبره ليست هي يعني كون هؤلاء ضعفاء وانتم اقوياء، له. ولذلك ابو سفيان لما ذهب الى روما دعاهم هرقل وقال: من يتبعه ضعفاء القوم ام شرفاءهم؟ قال: بل ضعفاءهم. قال: فهكذا اتباع الانبياء. عرف ان اتباع الانبياء الضعفاء ليس الشرفاء، لان الشرفاء يريدون ان يكون الدين على هواهم. قال: مترفوها دائما، هؤلاء يريدون الدين مفصل على مزاجهم. فهذا اي دين؟ الدين اللي يتلاعب بالدين، المذهب اللي يتلاعب بالدين هؤلاء يتبعونه. فتجد كل ما كان المذهب مطاطي، ها، كل ما كان مطاطي كل ما كثر اتباعه، وكل ما كان على يعني مسطرة واحدة تجد أنه يقل، لأن هؤلاء يريدون دين على مذهبهم، تحلل وتحرم على أمزجتهم كما هو مشاهد لصحابة والسلام. فهنا قال كذلك أتباع الأنبياء أنهم يبعثون في الضعفاء وليسوا في الأقوياء و يعني أهل الجاه والمنزلة. نعم.
قال رحمه الله المسألة التاسعة: وابتداءه بفسقة العلماء وجهال العباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبقوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
إذا حاروا وعجزوا وأفلسوا من حجة ماذا يصنعون؟ يتعلقون بفسخة العلماء، لأنه قد يوجد للعلماء من عنده علم لكنه من الفسقة، فيستبيح المحرمات على ما يهوى الناس، فتجده يعني يستبيح المحرمات. هؤلاء ماذا يصنعون؟ يقتدون بهؤلاء، فيتعرض الحق واضح بينه، فماذا يصنع؟ يريد أن يتخلص من الحق الذي عرفته عليه، فيقول لك: يا أخي أنا مع الشيخ فلان، يعني هو ضال هو كافر أنا معه. هو يعرف أن هذا العالم أو من يجعل في هذا المنصب أنه عالم أنه من فسقة العلماء، ممن يأكل أموال الناس بالباطل، كما ترى في كثير من تحايلات البيع والشراء والربا وغير ذلك. لما تنكر عليهم تقول أن هذا بيع محرم، يقولك: يا أخي اللجنة فيها فلان وفلان وفلان. هو يعرف أن هؤلاء غالبهم إلا من رحم ربك إنما هم مفتو بنوك، أنه هو أصلا أتي به لأجل التحريم، ما أتي به لأجل أنه يقول هذا حرام وهذا حرام، وإلا البنك ما يستعين به، يقول هذا متشدد لا نريده. نأتي في أناس هؤلاء وظيفتهم البحث عن رخصة أو عن قول ولو كان شاذا لتحليل هذا المعامل، لأن مثلا البنك وظيفته مو توزيع صدقات على الأعضاء واللي يعني يتعاملون معه، وظيفته كيف أكسب منهم المال. شفتوا لكم بك يوزع صدقات على الناس المحتاجين؟ يقول: والله انت عضو عندنا لك 20 سنه تستاهل الجائزه. لا، انما وظيفته كل ما زاد مالك كل ما استحلت طريقه لاخذ هذا المال، يقول: هذه فيزا غير الفيزا الاولى. تخلص بعد سنتين يقول: هذه لا، هذه غير، هذه لها ميزات. ما شاء الله، من استحدثتها انت؟ استحدثها حتى لو كانت محرمه، يقول لك: هذه فيزا حلال. ويقول: طيب هذه فيزا سنويه، رسومها انك والله تاخذ مثلا لك 1000 دينار تاخذ، لكن رسومها 120 دينار، يعني اخذت علي 120 دينار فائده على ال 1000 دينار، يعني طلعت انت الفائده كم نسبتها؟ 10% ما شاء الله اكثر. يعني لو تعاملت ربويا مع بنك ربوي يمكن فائدته اقل منك، لكن هو يتحايل عليك. ووظيفه هذا الشيخ ما هي؟ التحايل والتحليل. ولكن تجد نفس الشيخ هذا اطال الله بقاءه في كل لجنه في البنوك، ما في لجنه له فيها. ما شاء الله عليك يا شيخ، كل اللي جاء ليش؟ لان هو هذه وظيفته التحليل، وهم يعرفون انه متحايل على الشرع، ولذلك اتوا به لهذا الامر. بل الانسان على نفسه بصيره، ان تعلم من نفسك ان هذا حرام وان هذه المعامله محرمه. لا يضرك شيخ فلان او فلان، ان تعرف ان هؤلاء ارخص الشيوخ، هؤلاء بعضهم عابد الدينار والدرهم، بعضهم له دينار قيمه الدينار وبعضهم قيمه الدرهم، على حسب الشيخ ومنزلته. إنما أنت أعلم بنفسك أن هذه المعاملة ربوية وأن هذا الأمر حرام، لا تتحايل على الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تتحايل على الناس إذا أنكروا عليك نعم، لكن على الله عز وجل ما تستطيع. إذا رأيت أن هذا الأمر محرم لا تقترب منه. يقول لك: والله الموسيقى حلال، ليش؟ قال لك: والله يا أخي هذا العالم أباحها، يعني هو فاسق، يعني أنت تتقي هو فاسق، هو أعلم منك، يمكن هذا الرجل أعلم منك فعلا، لكن هو يعلم أن هذا العالم فاسق وأنه يتحايل على الشرع، يبيح المحرمات لأجل جذب الجماهير وكسب قاعدة جماهيرية من الناس. وإلا فإن العلماء حكوا الإجماع، حكوا الإجماع على هذا، الشيخ الإسلام تيمية وقبله علماء حكوا الإجماع على حرمة الموسيقى وأنها محرمة. فمن أين أتى هذا الخلاف؟ خلاف حدث بعد ذلك ما يضر هذا الخلاف، وإنما الإجماع منعقد قبل ذلك. فأحيانا بعض الناس يبحث عن الرخص، فيبحث عن فسقة العلماء وفجرتهم وممن يبيح المحرمات فيتعلق بهم، وإلا فهو في قرارة نفسه يعرف أن هذا باطل وأن ما يفعله باطل وأن هذا منكر. اتقوا من الناس رجلين: عابد عالم فتنته الدنيا فأباح المحرمات، وعابد فتنته الشهرة والشهوة فابتدع في البدع. ولذلك من ظل من علمائنا كان فيه شبه باليهود، ومن ظل من عبادنا كان فيه شبه بالنصارى كما قال سفيان. لاحظوا اليهود عندهم علم لكنهم أخبروا الناس وأبصروا الناس في الحيل، تجدهم يحتالون. حرم الله عليهم صيد السبت، قال احنا ما نصيد السبت، حطوا الشباك يوم الجمعة والسبت عطلة ما نصيد شيء، يوم الأحد الآخر مصادته الشباك. حرم الله عليهم الشحوم باعتدائهم، قالوا احنا ما ناكل الشحوم ولا نبيع الشحوم، ذوبها وبعدين بيعها. وكان بعت الشحوم، بعت الشحوم والله ما بعت الشحوم، لكن حقيقته باعها. نعم أنت جملتها يعني ذوبتها وبعتها، واضح. وهكذا ممن يتحايل على الشرع ممن ينسبون إلى العلم، ينسبون إلى العلم، لأن حقيقة العلم هو العمل، ثمرة العلم التقوى. لأن إذا ما أثمر العلم تقوى الله عز وجل ما ينفعك علمك. والله لو أنك تحفظ القرآن والكتب الستة وتحفظ المذاهب الأربعة على أقوال أصحابها لا ينفعك عند الله عز وجل شيئا في ذلك. فهنا قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، الأحبار المراد بهم علماء اليهود والرهبان، يعني يوجد في العلماء من يأكل من هو من قرروا فيه يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. سبحان الله، هل يتصور أن عالم يأكل أموال الناس بالباطل؟ نعم، هذا الذي وضعوه في هذا المنصب وظيفته، كيف تأخذ أموال الناس؟ كل يوم تطلع لك معاملة جديدة، وظيفة هذه المعاملة أكل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هل نقول أن العالم يصد عن سبيل الله؟ نعم، بارتكاب المحرمات وتحايل على الشرع يكون رد فعل لكثير من الناس، يقول إحنا هذا الدين أنا ما أريد هذا الدين، بسبب يقول هذا الشيخ كل هذا الشيخ يقول الشيخ علماء وعلماء مسلمين آخر شيء على هذه الأفعال المحرمة، يتحايل على الربا باسم آخر، واضح. وأحيانا حتى في الرهبان والعباد من يأكلون أموال الناس بالباطل، فتجده يقوم على قبر أو مشهد فيجمع أموال الناس نذورهم فيأكل أموال الناس بالباطل، بما أنه يسمى عابر لأنه ملتزم لهذا المكان. أو أحيانا يصد الناس عن سبيل الله بفجوره، كون عابد لكنه ينتهك المحرمات، يتحايل على الدين ويفعل البدع والخرافات ويأتي بأشياء خزعبلات، يكون هذا سبب لصد الناس عن الدين. ما ترى بعض الناس يقال أنه عابد ويصنع الدروشة في المساجد رقص وغير ذلك من التصرفات التي تنفر منها الطباع السليمة، حال يكون صد عن سبيل الله. فقد يوجد في العلماء ويوجد في العباد من يصد عن سبيل الله. وفي قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه لما ترك دين المجوس وذهب إلى النصارى وجلس عند رأس النصارى الأسقف، قال: أبي أعبد رجل عندكم في قريتكم أعلمكم. قال: دل على الأسقف اللي هو عالم علماء النصارى، جلس عنده يخدمه. هو الآن ترك دين أباء وأجداد اللي هو المجوسية، وكان ابنه دهقان يعني كان رئيس القرية والده، ترك العز والجاهل وذهب إلى النصارى في الشام. جاء عند هذا الرجل اللي ظن أنه أعلم الناس وأتقاهم، جلس عنده يقول: فرأيت رجلا هو شر الناس، يأمرهم بالصدقة ثم لا يتصدق، ويأخذ الصدقة ويخفيها يأكلها له، يعني متخصص جمع تبرعات لكن نهب أموال الناس. يقول: فلما مات قال: صلوا عليه. قلت: لا، ما أصلي عليه، إن هذا الرجل كان من شرارتكم. كيف؟ قال: هذا كان يأمركم بالصدقة ويسرقها. قالوا: وما هو دليلك؟ طلبوا بالدليل، لأن هذا من حقهم يطالبوا بالدليل، هذا رجل ظاهرة الصلاح، ما يحق أنك تتهم بنهب الأموال وأنت كاذب. فقال: تعال دلهم إلا فيه سبع قلال جرة كلها مليانة ذهب وفضة. هل هذا جعل سلمان يقول: خلاص أنا بالدين هذا تركته؟ لا، فجعل مكان رجل آخر يقول: فكان خيرا من صاحبه. وهكذا، فبعض الناس فعلا يكون يدعي الدين والعبادة لكنه من أبعد الناس عن دين الله عز وجل وعن عبادته سبحانه وتعالى. قال: وقوله عز وجل: لا تغلوا في دينكم غير الحق. سيأتي الكلام على الغلو في المسألة الثالثة عشر. قال ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يعني هذا الذي ضل عن الهدى اتبع هواه في الضلال عن الهدى وهو عنده علم، وماذا صنع؟ ضل عن سبيل عن سواء السبيل وأضل كثيرا من الخلق عن سواء السبيل، فتجده أتى بفتية وفتاوى كثيرة سببها عن سبيل الله، فضل في نفسه وأضل الخلق في هذا الأمر. نسأل الله العافية والسلامة. هذا أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ذكرتم أن المسائل الاجتهادية على قسمين، قسم ظهر فيه الدليل وجب الانقياد له الإنكار على من خالف، وقسم ليس فيه نص وهذا لا إنكار فيه. نريد ضرب أمثلة على ذلك. مسائل مختلف فيها كثيرة عند أهل العلم، مثلا في مسألة إسبال الثوب أو القبض من اللحية، يظهر الدليل فيها بأن وجوب إعفاء اللحية وأن تقصيره وأن إطالة الثوب لا يجوز، للدليل في ذلك. فهذا الدليل ما سبب التعبير من الإزار في النار، هذا نص في هذا المسألة يقطع خلاف العلماء. أما ما يقول بعض العلماء أن هذا محمول على الخيلاء لا دليل فيه، والدليل أن امتحجوا بفعل أبي بكر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لا تفعل ذلك إنك لست منهم، وجيب عنه بأن أبي بكر رضي الله عنه قال إن أتعاهد إزاره، يعني أنا أربط إزاره أتعاهد لكنه ينزل إزاره يكون مثلا مرتخي وينزل ما أتعمد ذلك، قال إنك لست منهم، ولم يقل افعل ما تشاء أو إنك لست منهم لا تفعل أخويا لا. واضح؟ فهذا جواب عن فعل ما وقع لأبي بكر. ثم الرسول زكاه وأنت من يزكيه؟ هذه مسألة خلاف. مسألة اجتهادية مثل السجود يكون على اليدين أو على الركبتين، لم يظهر الدليل فيها، يقول عليه الصلاة والسلام يضع يديه قبل ركبتيه، وبعض العلماء قال هذا غلط من الراوي، الصواب أنه يضع ركبتيه قبل يديه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال لأن البعير معروف أنه يسجد على يديه، يعني يبرك بروك البعير على يديه ثم على قدميه، صح؟ فقال هذا دليل على أن الراوي غلط في الرواية، قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير فليضع يديه قبل ركبتيه، غلط. قال وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا قول ابن القيم رحمه الله. والصحيح خلافه، لأن قول عليه الصلاة والسلام وليضع يديه قبل ركبتيه صحيح، ليس مما أخطأ فيه الراوي، لأنهم حكموا بغلط الراوي، لأنه لا يوجد في لغة العرب، لأن المشاهد عفوا أن البعيد يبرك على يديه، فقالوا هذا دليل على غلط الراوي. والصحيح أن الراوي لم يغلط وأن البعير ركبتاه في يديه، وعلى هذا دلت لغة العرب أن ركبة البعير في يديه فهو يبرك على هذه تسمى ركبة. يقول العلماء اللغة وكل ذوات أربع فإن ركبتاها في يديها، كل ذوات أربع، إذن فيكون حديث صحيح والسجود يكون على اليدين. هذه مسألة الاجتهادية لأنه ما يظهر فيها الدليل، أو هل يضع يديه على صدره بعد القيام من الركوع أو لا، ليس فيها نص هذه المسألة، إنما اجتهد العلماء. بعضهم بنى على الأصل أنه في قيامه يضع، فهذا بنى على الأصل، وبعضهم قال ينزل يديه لسبب أنه ما دل الدليل عليه، ما من فعله في الصلاة إلا الدليل جاء به صفته يعني تفعل كذا ولا تفعل كذا، فإذا لم يرد في ذلك شيء فإنه ينزلها على يعني ينزلها في أسفل. يقول هل بنوك التي في الكويت بنوك إسلامية؟ فيها وفيها، أما أني أذكر بنك هذا ما يصلح أني أصنع دعاية لبنك ولا غيره، لكن البنوك فيها بعض الحيل الشرع بعض الحيل التي يعني يبيحون فيها بعض المحرمات، لكن أنت تعامل مع ما هو أقلها شرا، لأن هذا لا تستطيع الخلاص منه أبدا، وتعامل بما هو في الشر، لا تتوسع معهم بهذه اللي تسمى فيزا وغير ذلك، لا تتوسع معهم، إنما الشرع تفعله وما لا فتتركه وتحذر منه. بالنسبة لبعض السؤال الشيخ أن بعض الناس يعني بعض العامة أو بعض المنتسبين للعلم يتكلم في أشياء في أمور الجماعة ونحوها في مجالس، هذا ما ينبغي ولا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، نهاني أن تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها، إذا كان وصف فقط وصف أنها جميلة وأنها أعطيت عينين وكذا 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 ما يجوز، فكيف إذا يتكلم عن الجماع وأموره؟ بل هذا مستقبح ولا ينبغي، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم في مثل هذه الأمور إلا لبيان الشرع، لبيان حكم شرعي. أما أن يتكلم هذا لا ينبغي، يترفع عن الإنسان والعاقل الذي أعطاه الله المروءة ما يتكلم بهذه الأمور، لأن هذا خلاف الدين وخلاف المروءة والعقل، وفي هذا إدارة للغرائز وإدارة لشهوات الناس، وهذا لا يجوز، وهذا مسقط المروءة. الرجل يتكلم في أشياء افعل كذا لا تفعل كذا، والكلمات هذه التي لا يعني لا تنبغي أن يتحدث بها الناس في مجالسهم، بل مجالس أهل الخير والصلاح ينبغي أن تكون فيما هو مباح أو فيما ينتفعون به من طاعة الله. أما الكلام في هذه الأمور يعني هذا يعني لا يجوز. والآن بعض الناس هداهم الله يسمون أنفسهم دعاة ويتكلم في كل شيء قبيح من باب أنه يضحك، مع أنت إذا ضحكت يعني رفع عنك قلب التكليف. أنا هذه ما فهمتها، يقول أضحك يعني أنت إذا ضحكت يرتفع عنك قلب التكليف، ما يحاسبك الله عز وجل على شيء، له ودك تضحك ولا تبكي، قلب التكليف مجاري عليك. فأنت إذا بضحكك أو بكائك لا يجوز أن تفعل محرم. واحد يقول كنت أبكي مزقت ثوبي كنت أبكي، فما يجوز أن يحى على الميت ولا تقطع الثياب، هذا محرم. وكذلك ما يجوز في فرحك أو ضحكك أنك تتكلم بالفاحش من القول ولا المحرم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشا ولا متفحشا. القرآن علمنا ماذا؟ ألا نتكلم بالكلمة بكلمة لفظ الجماع ولا لفظ الألفاظ اللي هي أعظم منها، إنما أعبر به سكن لكم اتيان ونحو ذلك. ما أتى بالتصريح بلفظ الجماع إلا في موضوع الحد الشرعي اللي هو الزنا عفانا الله وإياكم. لماذا؟ لأن لابد من بيان الحكم الشرعي أنه فعلا وقع الجماع الكامل، هذا الحكم الشرعي. أما غير ذلك ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول ينهاهم لما سمع أن بعضهم يتحدثون فيما يقع بينه وبين أهليهم، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام الناس ونهى عن هذا الفعل، لأن لا يجوز أن يتحدث الرجل عما يفعل مع أهله. قال كيف يحبط الشرك جميع الأعمال والمرأة الكافرة التي سقت كلبا ودخلت الجنة؟ هذه المرأة كافرة، هذه امرأة بغي وليست كافرة، لأنها لو تسقي ما تسقي وهي كافرة ما يقبل منها، تعطى في الدنيا، لكن هذه امرأة بغي غفر الله لها. نعم. ولو فرضنا جدلا أنه كافر غفر الله له، يعني غفر له ذنبه في الدنيا، يسقط عنه هذه الذنوب التي تقدمت، لكن لا يجزى على شيء من الحسنة، لأن ليس له يعني ثواب عند الله، هذا على جدل على فرض أنه كافر. يقول ما هو أفضل شرح مسائل الجاهلية؟ أول ما شرح مسائل الجاهلية الشيخ الألوسي رحمه الله في كتاب شرح مسائل الجاهلية، وطبع طبعات من أحسنها طبعة الدكتور يوسف السعيد مطبوعة بمجلدة في مجلد عند دار الصنيعي، ثم شرحها الدكتور نفسه في رسالة ماجستير أو دكتوراه مجلدين، لكنها الآن نادرة الوجود. شرحها الشيخ صالح الفوزان في مجلد مطبوع، وغيره من أهل العلم. هذه يعني الشروح نافعة جدا. الله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.